ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في مقرر علوم القرآن الذي يأتيكم هنا من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. كما أرحب بكم أيها الإخوة في الاستوديو، أهلا وسهلا بكم. اليوم سوف نتحدث عن موضوع من الموضوعات المهمة المتعلقة بعلوم القرآن، وهو موضوع التفسير. تذكرون في أول محاضرة كنت أشرت إلى أن القرآن الكريم يمكن أن نتحدث عنه من أربع محاور أو أربع زوايا، والزاوية من الزوايا الأربع هي زاوية فهم القرآن الكريم. كيف نفهم القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم فهم القرآن الكريم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن الكريم، ولكن كانوا ربما يسألون عن بعض الآيات التي قد يكون فيها غموض أو يكون فيها غرابة أو لا يفهمونها على وجهها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر ويبين لهم هذه الآيات. هذا هو علم التفسير. كيف نشأ علم التفسير؟ ما المقصود بعلم التفسير؟ ما هي مناهج العلماء في تفسير القرآن؟ هل هناك مناهج مختلفة؟ أهم الكتب التي كتبت في تفسير القرآن الكريم عبر التاريخ، متى بدأ الحديث عن التفسير؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة. سوف نتحدث عن معنى التفسير أولا، تفسير القرآن الكريم، ثم سوف نتحدث بعد ذلك عن حكم تفسير القرآن الكريم إن شاء الله، ثم نتحدث عن مناهج العلماء في تفسير القرآن الكريم. دعونا نبدأ بمعنى التفسير. أولا التفسير في اللغة، التفسير في لغة العرب ما المقصود به؟ قالوا أنه مأخوذ من الفسر، مأخوذ من الفسر، تفسير تفعيل على وزن تفعيل، مأخوذ من ماذا؟ قالوا مأخوذ من الفسر، بمعنى مأخوذ من قول العرب فسر فلان عن ذراعه، يعني كشف الثوب عن ذراعه هكذا. فإذا الفسر في لغة العرب هو الكشف والبيان. الفسر في اللغة فسر عن ذراعه، يعني كشف الثوب عن ذراعه. طيب وش علاقة التفسير بالفسر؟ قالوا هو نفس الشيء، الفسر في اللغة هو الكشف والبيان، وتفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن الكريم. حلو، واضح المسألة صح ولا لا؟ وبعضهم يعني بعض العلماء اللغة، وهذا يعني غريب، قال أنه مقلوب سفر، يعني فسر هو مقلوب من كلمة سفر، وسفر مأخوذة من الكشف أيضا نفس الفكرة، وإن كان هذا قول ضعيف، والصحيح أنه فسر الفاء ثم السين ثم الراء بمعنى الكشف والبيان والإيضاح. فكذلك تفسير القرآن الكريم مأخوذ من هذا المعنى، أنه بيان معاني القرآن الكريم. تعريف التفسير اصطلاحا، لاحظوا التعريف الموجود هنا، قالوا هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم باستخراج أحكامه وحكمه. هذا تفسير، هذا تعريف. لاحظوا هنا فيه طبعا عشان الكتابة بالكمبيوتر، علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باستخراج أحكامه وحكمه. ويمكن في الحقيقة أن نقول بتعريف مختصر جدا، بيان معاني القرآن الكريم. هذا هو التفسير، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون سؤال، ما معنى قوله تعالى كذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه كذا، انتهى الموضوع. أضرب لكم مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففسر القوة الموجودة في الآية بمعنى الرمي بالذات، كأنه القوة يعني أعظم القوة الرمي. حتى اليوم لاحظوا أن أعظم وسائل القوة اليوم العسكرية هي الرمي، أليس كذلك؟ كيف؟ الرمي يدخل فيه رمي السهام، ويدخل فيه رمي الرمح، ويدخل فيه المسدس والرشاش والRPG والمدفع والصاروخ، كل وسائل العسكرية تدخل في الرمي، أليس كذلك يا شباب؟ لكن لاحظوا مثل وسائل القوة الضرب، الطعن، هذه أصبحت نادرة الآن، الحروب بالسلاح الأبيض، لكن أصبح الآن الصواريخ والقاذفات والقنابل كلها تدخل في الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في الآية بالرمي لأنه أبرز وجوه القوة، هذا تفسير أليس كذلك؟ كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الآية؟ يعني فسر الرمي في أو القوة في الآية بأبرز صورها وأعظم صورها وهي الرمي. واضح هذا يا شيخ عبد الحميد؟ جميل جدا. في موقف ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في بيته عليه الصلاة والسلام أو في مسجده، فجاءه عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله نزل قول الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية طبعا، وطبعا هذا الحقيقة ربما يكون هذا وقع في مكة الحقيقة، أنا غير متأكد لأن سورة الأنعام نزلت قديما في مكة. فقال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود هذلي أسلم من أول من أسلم من الصحابة، قال يا رسول الله لقد أنزلت قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب وش المشكلة؟ فقال عبد الله بن مسعود في مشكلة الآن في الآية، الآن إذا كان كل واحد منا لا يتحقق له الأمن في الآخرة والهداية إلى الجنة إلا إذا اجتنب الظلم، طيب من هو اللي يسلم منا، الذي يسلم منا من ظلم نفسه أو ظلم أخيه أو يعني صغائر الظلم؟ لأنه إذا كان لا يأمن ولا يهتدي إلا من سلم تماما من الظلم فلن يسلم منه أحد، من هو الذي لا يظلم نفسه؟ ليش؟ لأن فهم عبد الله بن مسعود أن المقصود بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلق الظلم، أي ظلم؟ ظلم الإنسان نفسه أو ظلم غيره أو ظلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر له المعنى، قال ليس الذي تقصد أو ليس الذي تعني، يعني ليس يا عبد الله المقصود بالظلم في الآية الظلم المعروف يعني ظلم الإنسان لنفسه أو لأخيه، طيب أجل ما المقصود بالظلم؟ قال ألم تسمع قول العبد الصالح اللي هو لقمان رضي الله عنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في سورة الأنعام بالشرك، فكأن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فارتاع عبد الله بن مسعود قال الحمد لله، يعني ما دام المقصود بالظلم هنا الشرك أعوذ بالله من الشرك، نحن إن شاء الله لا نأتي الشرك، لكن توقعت أن المقصود بالظلم ظلم الإنسان لنفسه ولأخيه ولدابته، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد وهذا من رحمة الله. لكن الشاهد فيه كيف فسر النبي الآية. إذن نحن نقول بيان معاني القرآن الكريم هو المقصود بالقرآن الكريم، وهذا العلم قد نشأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى حكم تفسير القرآن الكريم، هل أي واحد يا شباب من حقه أن يفسر القرآن الكريم؟ يعني مجرد أن أي معنى يخطر على باله يقول هذا هو المقصود بتفسير القرآن الكريم، وللأسف الشديد هذا يحصل كثيرا في زماننا وقبل زماننا، يتكلم الإنسان في القرآن الكريم برأيه، يسأل سؤال وش معنى قوله سبحانه وتعالى الذين عفوا مثلا تلك إذن قسمة ضيزى، فيقول ضيزى يعني عظيمة عظيمة، طيب ما هو دليلك على أن المقصود بضيزة عظيمة؟ يقول والله يعني شكلها كذا يعني والظاهر أن المقصود بضيزة عظيمة. طيب هل تعرف معنى هذه الكلمة في لغة العرب؟ هل تعرف كيف كانوا يستخدمونها؟ يقول والله ما قرأت والله بس يعني أتوقع. هذا حرام ولا يجوز، هذا قول في كلام الله وفي كتاب الله بغير حق وبغير علم، ولا يجوز وهو محرم، واضح يا شباب؟ وإنما تتكلم في معاني القرآن الكريم بعلم، إما سمعت من القرآن الكريم، إما القرآن الكريم نفسه يبين، أو السنة النبوية قرأت أو سمعت الحديث النبوي الفلاني يشرح هذه الآية تكون عارف بالتفسير وعارف بأصول التفسير وقرأت في كتب التفسير عن علم تتحدث في معنى الآيات. أما إذا كنت بس كده بدون أي علم فهذا محرم، ومن قال في القرآن الكريم برأيه فقد أخطأ. إذا نحن نقول شوفوا حكم تفسير القرآن الكريم، لو تكلم في القرآن الكريم برأيه وبدون علم واتباع الهوى فهذا محرم شرعا ويأثم صاحبه لأنه يقول على الله بغير علم. أما إذا تكلم بعلم وأخذ بالأسباب المعينة وتجرد لبيان الحق فيكون جائز. هذا من ناحية الشخص، يعني تكلم أنت بعلم أو تكلم بغير علم، تكلم بعلم أنت يعني جائز لك وتصيب وتخطئ، حتى لو كنت تتكلم بعلم قد تصيب وقد تخطئ، لكن المهم أنك تتكلم على علم وبينة. أما إذا تكلم بغير علم فهذا محرم ولا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى عظم من شأن هذا الأمر في القرآن في مواضع كثيرة، ويحضرني منها قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي، ولاحظوا ركزوا في الآية، هذه آية عظيمة في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لاحظوا يا شباب، جعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله. كيف؟ لأنه رتبها من الأخف إلى الأثقل، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. أن تشركوا بالله قطعا الشرك بالله أعظم من الفواحش، ومن فدل على أنه مرتبها بالعكس الآن من الأخف إلى الأثقل. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أصلا الشرك بالله هو قول على الله بغير علم، والكفر قول بغير علم، والكلام في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بمجرد الرأي قول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم من أعظم ومن أكبر الكبائر. طيب هذا بالنسبة لحكم يعني التفسير نفسه، يعني أنت حكم كلامك أنت تكلمت في التفسير إذا تكلمت بعلم هذا جائز، تكلمت بغير علم هذا حرام. لكن حكم تفسير القرآن الكريم بصفة عامة، يعني الآن هل يجب على الأمة كلها أن يكون فيها مفسرين ويكون فيها؟ نقول نعم، الحكم تفسير القرآن الكريم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين. أما أنها تخلو الأمة ممن يستطيع أن يبين لها معاني كلام الله ويشرحها للناس فهذا لا يجوز، وهذا تأثم الأمة كلها. طيب نأتي هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مناهج المفسرين، وهذه مسألة الحقيقة واسعة جدا لكنها موجودة أمامنا في المنهج هنا بشكل يعني في نوع من الاختصار، نحن سنحاول أن نوازن بين هذا وهذا. كتب تفسير القرآن الكريم، دعوني أول شيء أتكلم لكم عن نشأة التفسير. كيف نشأ التفسير؟ نشأ التفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ جاءه الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن معاني بعض الآيات فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معانيها. صحيح أن الذي سأل عنه الصحابة قليل، لماذا؟ لأسباب موضوعية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أهل اللغة، هم أهل الفصاحة، هم أهل البلاغة، فكان القرآن الكريم ينزل بلغتهم وبطريقتهم التي يعرفونها، فلا يحتاج أن يسألوا عن كل صغيرة وكبيرة، واضح ما يحتاج. لكن بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم زادت الحاجة إلى التفسير. يعني لو قلنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين 200 أو 300 آية مثلا، وقلنا الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن الكريم في هذه الحدود 300 320 340 من الأحاديث، لكن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية على رواية حفص، فيعني يكون العدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا مقارنة بما لم يبينه. والسبب كما قلت لكم الصحابة يعني شهدوا التنزيل ويعرفون أسباب النزول فتنكشف لهم معاني الآيات بسهولة. لكن تأتي أنت في عهد التابعين أو تبع التابعين وأنت لم تشهد هذه الأسباب ولم تعرف ملابسات النزول فيغيب عنك عدد من المعاني. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة للقرآن الكريم فيه مزية، أنه أشبه ما يكون بقواعد في تفسير القرآن الكريم. يعني كيف تفهم القرآن الكريم؟ يعني مثلا قبل قليل عندما جاء عبد الله بن مسعود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية سورة الأنعام، وقال: يا رسول الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا أرى أن في هذه الآية معنى شاق على المسلمين، يعني لا يعد الله بالأمن والهداية إلا من لا يتلبس بظلم، والظلم يعني لا يكاد يسلم منه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه طريقة أصبحت منهجا نسير عليه في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن وحمل معنى معاني بعضها على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ربط بين هذه الآية وبين الآية التي في سورة لقمان، وقال: ليس المقصود بالظلم مطلق الظلم، وإنما المقصود بالظلم ظلم خاص وهو الشرك بالله. حلو الكلام؟ يعني خلوني أقول لكم حاجة تتعلق بالقواعد، وهي قواعد أصول الفقه، قواعد فهم النص. علماء اللغة وعلماء الأصول يقولون قاعدة: النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام تدل على العموم. كيف؟ قالوا يعني مثلا هذه الآية الله يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا نكرة، كلمة نكرة ما هي معرفة. يعني لو كان قال: ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قلنا هذه معرفة، لكنه قال بظلم يعني مطلق الظلم، إذن هذه نكرة. طيب السياق الذي وردت فيه من أي أنواع السياقات؟ قال: شوف الأداة التي وردت، وش هي أداة؟ والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم، لم هنا هذا حرف إيش؟ نفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن وردت نكرة في سياق نفي. طيب انطبقت عليها القاعدة، نكرة في سياق النفي تدل على العموم، إذن عبد الله بن مسعود فهم صح، فهم أن العموم هنا يدل على العموم مطلقا، وأن يدخل فيه مطلق الظلم. فهمه صحيح وجاري على قواعد الأصول. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوحي، هو الذي يوحى إليه، هو يعني زي ما تقول صاحب المرجعية في البشر، لا يوجد أحد فوقه عليه الصلاة والسلام من البشر، وإنما مباشرة يأخذ من جبريل، أليس كذلك؟ الرسول قال: لا يا عبد الله، ليس المقصود بالظلم هنا مطلق الظلم، مع إن فهمك صحيح أن فعلا النكرة في سياق النفي تدل على العموم. ودل استشكاله، وهذه قاعدة مهمة ما أدري هل سيفهمون الإخوان والأخوات، ما أدري أنا هل استشكال عبد الله بن مسعود لهذه الآية يدل على صحة قاعدة الأصوليين أن النكرة في سياق النهي أو النفي والتمني أن تدل على العموم فعلا، وإلا لو لم تكن تدل على العموم ما سأل عبد الله بن مسعود هذا السؤال، خاصة عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة باللغة وبالقرآن. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: أنت أخطأت في الفهم، لم يقل له: فهمك هذا لا يجري على قواعد اللغة، لا، سكت، وإنما قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الظلم هنا المطلق الظلم، وإنما المقصود به الشرك، وفسرها بآية أخرى وهي في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا صراحة رائع جدا، هذا المثال للذين يضعون قواعد التفسير وأصول التفسير، جاءوا إلى قاعدة يعني تفسير القرآن بالقرآن. وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فسر آية أخرى من سورة الأنعام بآية في سورة لقمان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، في سورة الأنعام. طيب ما هي مفاتيح الغيب؟ الجواب في سورة لقمان، في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ في آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، قال: إن الله عنده علم الساعة، هذه من علم الغيب المطلق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمسة مفاتيح: هذه هي الغيب الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. فلاحظوا تفسير القرآن بالقرآن. إذن هذا نشأة التفسير كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نفهم بواسطتها القرآن الكريم، ولكي يأتي الصحابة والتابعون من بعده فيسيرون على هذه القواعد في تفسيرهم للقرآن وبيانهم له. مثلا على سبيل المثال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كانت الآية كذا الذي فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما في كلمة من الفجر. فعدي بن حاتم فهمها فهما خاطئا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن عدي بن حاتم أنه لازم تجيب لك خيط أبيض وخيط أسود وتحطها عند رأسك وانت نايم، وإذا استيقظت في الليل وطالع ما تميز الأبيض من الأسود معناته ما زال فيه فرصة أنك تأكل، فإذا بدأ يتضح الأسود من الأبيض معناه خلاص توقف عن الأكل. هكذا فهم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرهق وقال يا رسول الله أنا سويت كذا وكذا وحطيت لي خيط، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس المقصود أنك تشوف الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود، المقصود بالخيط الأبيض بياض الصبح وبالخيط الأسود سواد الليل. ثم نزل قول الله تعالى من الفجر لكي يزيل مثل هذا الفهم الذي وقع فيه عدي بن حاتم رضي الله عنه ومن الصحابة، فأصبحت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب سبب وقوع عدي بن حاتم في سوء الفهم هو أيضا عدم وضوح دلالة الآية عنده، وربما وقع فيها أيضا غيره. هذه أمثلة قليلة من أمثلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي وضع يعني أصول التفسير في الحقيقة، وهذه الأمثلة هي التي هي أصبحت أصلا لأصول التفسير بعد ذلك. طيب ثم يمكن أن نميز بين مسألتين يا شباب، بين مسألة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن التفسير النبوي، وبين مسألة تفسير بالسنة. كيف؟ التفسير النبوي هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، مثل الأمثلة اللي ذكرت لكم، ألا إن القوة الرمي، تفسيره للشرك للظلم بالشرك، هو نفسه عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية، قال هذه الآية وتفسيرها كذا وكذا. لكن في نوع آخر وهو أنه لا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، لكن يأتي بعده من الصحابة ويأتي بعده من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من المفسرين حتى اليوم، من يأخذ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يبين آية من الآيات فيضعه في تفسيرها. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما معنى قوله وجيء يومئذ بجهنم؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا الكلام تفسير للآية، لكن ابن كثير أخذ هذا الحديث وجاء به في تفسير هذه الآية، فنسميه تفسير بالسنة. فالتفسير بالسنة ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من عمل من بعده يحملون كلامه لبيان الآيات القرآنية. وهذا يعني أكثر منه ابن كثير رحمه الله، وأيضا في بعض تفسير الطبري رحمه الله، أو في مواضع كثيرة منه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي تولى التفسير بعده؟ الصحابة. طيب، هل الصحابة كلهم كانوا يفسرون القرآن؟ الجواب لا، كان مجموعة من الصحابة هم الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم وتصدوا له، ومن أبرزهم وأعلمهم عبد الله بن مسعود الهذلي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من أصغر الصحابة ولكنه كان من أعلمهم، وهو الذي ورث علم جميع الصحابة، خاصة علم عبد الله بن مسعود وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التفسير. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود، وأنا أذكر أني ذكرت لكم هذا في محاضرة أسباب النزول، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لسافرت إليه. فهذا دليل على سعة علمه بكلام الله سبحانه وتعالى ومعانيه. لكنه توفي مبكرا، عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 هجرية، يعني ما زال الصحابة موجودين والتابعون، يعني كبار التابعين موجودين، فما كان هناك حاجة لما عنده من العلم، لأن الناس لا يسألون كثيرا عن التفسير، لأن التفسير معناه أنك لم تفهم هذا النص العربي، وهذا لا يكون يعني مع وضوح العربية عندهم. لكن تكثر الأسئلة عند الذين يصبح عندهم صعوبة في فهم النص القرآني، وهذا حدث مع وجود التابعين وصغار التابعين بالذات، ودخول غير العرب في الإسلام واختلاطهم بالعرب، فأصبحت مشكلة اللغة العربية بدأت يعني تضعف، لأن أصبح الموالي وكثرة المسلمين من غير العرب، أصبحت اللغة في مشكلة في اللغة العربية، مما دعا العلماء في ذلك الوقت للتصدي لذلك بوضع قواعد للنحو، ويعني بدأوا يضعون قواعد النحو لكي يحموا اللغة العربية من الذوبان في اللغات الأخرى. وهذا شيء طبيعي في يسمونه علم اللغة الاجتماعي. اللغة عندما تتحدث العربية، أنت لو جبت مثلا 1000 يتحدثون العربية وحطيتهم في مجتمع يتحدث الفارسية، تجيب 1000 وحطهم يعيشون في طهران مثلا لمدة 30 سنة، تعال بعد 30 سنة شوف هؤلاء، تجد أن اللغة العربية عندهم ضعفت، لأن الوسط الذي يعيشون فيه أوسع منهم وأقوى منهم، فاختلطت أولادهم، وربما أولادهم لا يتحدثون العربية، والأشد من أولادهم أولاد أولادهم، وهكذا، لأن اللغة العربية كائن اجتماعي يعيش ويحيا في وسط. لذلك يقولون دائما إذا لم تستخدم أنت اللغة فإنها ستفقدها، فهم يقولون حتى في التجويد مثلا، الآن الذي يقرأ منكم القرآن الكريم يحتاج أنه يكرر يوميا ويدرب نفسه على القراءة بالتجويد حتى لا يفقد هذه المهارة. ولذلك يقول ابن الجزري في منظومته، يقول: وليس بينه وبين تركه، يعني بين التجويد وبين تركه، سوى رياضة امرئ بفكه. يعني أنت لا تستطيع أن تحافظ على هذه المهارة وهي التجويد إلا إذا أكثرت من الممارسة، وكذلك اللغة، إذا أكثرت من الحديث باللغة العربية فإنك تحافظ عليها، وإذا لم تتحدث بها وأصبحت تعيش في وسط لا يتحدث بها فإنك تفقدها. وكذلك حتى في اللغات الأخرى هم يقولون هذا، لأن اللغة نفس المعنى. في اللغة الإنجليزية إذا كنت لا تمارس اللغة الإنجليزية فإنك تفقدها، ولذلك يقولون باللغة الإنجليزية، يقولون: if you don't use it you will lose it، يعني إذا لم تستخدمها فإنك سوف تفقدها. وكذلك في أي لغة من اللغات، هي لغة اجتماعية. اللغة العربية نفس الشيء، لما دخل العجم بدأت تضعف، هب العلماء ووضعوا القواعد والنحو، ولذلك يقولون أن الشعبي وهو أحد التابعين مر بمجموعة من الموالي، يعني غير العرب، يتعلمون العربية، فقال: ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا: يتعلمون النحو والعربية. قال: هم الذين أفسدوا اللسان العربي، فينبغي عليهم أن يتعلموا العربية حتى تستقيم ألسنتهم. طيب، هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. في عهد الصحابة ظهرت الحاجة لعلم التفسير بشكل واضح، وكان عبد الله بن عباس يتصدى وهو في مكة لتفسير القرآن الكريم، ويجتمع الناس حوله للسؤال عن التفسير بالذات. وهناك قصة طريفة يذكرونها في كتب التفسير والأدب، وهي قصة نافع بن الأزرق رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه، من الخوارج. أنه جاء هو وزميله نجدة ابن عويمر العجلاني وكلاهما من الخوارج، فجاءوا إلى ابن عباس فإذا به جالس في مكة في الحرم في الصحن، وإذا به يفسر القرآن للناس، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل. طبعا قالوا من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يفسر القرآن. فجاء إليه نافع بن الأزرق وسأله أسئلة وقال له يا ابن عباس إني سائلك عن آيات في كتاب الله، فأريد أن أسمع جوابك ولا أقبل جوابك إلا إذا أتيتني بشاهد من كلام العرب على صحة ما تقول. فكأنه يريد أن يقول إذا وضحت لي كلمة لازم تجيب لي شاهد من كلام العرب من الشعر حتى أثق فيما تقول. فقال له ما معنى قول الله تعالى في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين؟ ما العزون؟ يعني عزين هذه وش معناها؟ قال عبد الله بن عباس العزون هم حلق الرفاق، يعني إذا جلست في حلقة وتحلق حولك حلقة حلقتين ثلاث يقال لهم العزون. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ يعني هل العرب يقولون العزون يعني هم الحلق؟ قال نعم. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي قديم فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني حلق يتحلقون حول قبره حول منبره. وما زال يسأله أسئلة بهذه الطريقة، سؤال وجواب سؤال وجواب، حتى بلغت زادت عن 100 سؤال تقريبا. موجودة هذه الأسئلة في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وفي غيره من الكتب. هذا في عهد من؟ في عهد الصحابة. عبد الله بن عباس لما جلس في الحلقة التف حوله التلاميذ، وكان فيه تلاميذ خاصين به يعني لا ينقطعون عنه، مثل مجاهد بن جبر ومثل عكرمة بن أبي عكرمة مولى بن عباس ومثل سعيد بن جبير، كان يأتي من الكوفة ويأخذ العلم والتفسير بالذات عن عبد الله بن عباس، ويعني عدد من أتباع من التابعين الذين لازموا عبد الله بن عباس في علم التفسير بشكل كبير. يعني أيضا في المدينة كان هناك عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين بقوا في المدينة وأخذ الناس عنهم التفسير، مثل أبي بن كعب ومثل علي يعني عمر رضي الله عنه، مجموعة من الصحابة. في أيضا في الكوفة كان عبد الله بن مسعود أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة فأخذ يعلم الناس التفسير والفقه وغيرها. أبو الدرداء رضي الله عنه كان في دمشق مقيم فأيضا نشر علم التفسير في دمشق. الآن لما تأتي إلى كتب التفسير تجد الروايات التي يرويها العلماء عن التفسير عن الصحابة بالذات أكثرها عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن مسعود، عن عائشة رضي الله عنها، عن عبد أبي موسى الأشعري، وهذولا يعني هم أكثر من روي عنهم التفسير. البقية قليل، يعني مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قليل التفسير الذي روي عنه، عمر بن الخطاب قليل الذي روي عنه، عثمان بن عفان قليل الذي روي عنه، وهكذا. خالد بن الوليد لا تكاد تجد رواية في التفسير عنه، لكن أكثرها عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن أبي موسى الأشعري، عن أبي بن كعب، وهكذا، عن عائشة رضي الله عنها. تلاميذ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أيضا توسعوا وأصبح لهم مدارس بعد ذلك، وأصبح الطلاب يقصدونهم، شيئا فشيئا انتشر. في عهد ابن مسعود ابن عباس ما كان في كتابة في التفسير، وإن كان مجاهد بن جبر رضي الله عنه هو من أخص تلاميذه ومن أعلم التابعين بالتفسير، يقول عرضت القرآن الكريم على ابن عباس 18 مرة، في رواية 15 مرة، وفي رواية عرضته 3 مرات، كنت أقفه عند كل آية. فنقول نحن 3 مرات هذه تقفه عند كل آية هذه خاصة بالتفسير، كان يعني عرضات تفسير، أما تلك فهي عرضات قراءة. وفي رواية أنه كان يكتب، أقول أحد التابعين أنني شهدت مجاهد بن جبر وهو يكتب التفسير عن ابن عباس. لكن أين هو تفسير مجاهد؟ هناك من يقول فقد، وهناك من يقول أنه وجد وطبع مؤخرا، يعني من فترة طويلة طبع تفسير منسوب إلى مجاهد بن جبر. بعض الناس يشكك في أنه فعلا صحيح، وبعضهم يعني يؤكد هذا، لكن هو انتقل فعلا التفسير على يد هؤلاء التابعين رضي الله عنهم، انتقل إلى أتباع التابعين، وأتباع التابعين أيضا نشروه، وهناك من ألف من أتباع التابعين. ثم جاء عصر التدوين لما بدأت العلوم تدون الحديث، أول ما دون من العلوم تقريبا هو الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عندما أمر محمد بن مسلم الزهري المشهور الإمام الزهري الذي بدأ يكتب الحديث. فلما بدأ الزهري يكتب الحديث كان التفسير بابا من أبواب علم الحديث. لذلك تجدون أنتم الآن في كتب الحديث باب التفسير أو كتاب التفسير، كما في صحيح البخاري وفي غيره يروي ما ورد وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير القرآن الكريم. ولذلك لاحظوا من كتب التفسير بالمأثور الواسعة جدا والتي قد لا ينتبه لها كثير من الباحثين وطلبة العلم، فتح الباري لابن حجر العسقلاني. فتح الباري لابن حجر العسقلاني شرح فيه صحيح البخاري للإمام البخاري، فجاء إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري وشرحه، فأورد في شرحه لكتاب التفسير تقريبا الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في التفسير. ولذلك يعتبر فتح الباري أو شرح فتح الباري شرح ابن حجر شرح صحيح البخاري في كتاب التفسير يكاد يكون هو رقم اثنين في التفسير بالمأثور بعد تفسير السيوطي رحمه الله الدر المنثور في التفسير بالمأثور، من حيث كثرة الروايات المأثورة عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم في تفسير القرآن الكريم. وهذا يعني معلومة ربما البعض لا يتنبه لها. الآن لما بدأ عصر التصنيف ويوثق التفسير، بدأ يكتب هذا تفسير وهذا تفسير، واختلفت مناهج العلماء. أول المناهج كانوا يكتفون بما أثر عن الصحابة والتابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون هنا على السبورة الآن أنهم يذكرون التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وهذا مشهور يعني تقسيم الشيخ الذهبي رحمه الله في كتاب التفسير المفسرون، أنه قال أننا يمكن أن نقسم التفسير إلى نوعين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. في الحقيقة يعني دعونا نتحدث عن هذا التقسيم مبدئيا، ولكن وإن كان عليه ملحوظات. يعني هنا التفسير بالمأثور المقصود به تفسير القرآن الكريم بما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. هذه ثلاث طبقات، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. في الحقيقة أي رواية من الطبقة التي قبلك هي تعتبر بالنسبة لك تفسير بالمأثور، لأن الأثر هو أثر من سبقك، وكل من سبقك يعتبر سلف لك. لكن هذه كلمة اصطلاحية، المأثور يعني تطلق على هذه الطبقات الثلاث، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. هؤلاء رواياتهم تسمى يعني عندنا نحن اليوم تفسير بالمأثور. يعني مثلا أقول ما تفسير الآية الفلانية، فتقول إذا كان فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أو كما قال ابن عباس، أو كما قال علي بن أبي طالب، أو إلى آخره، أو كما قال مجاهد بن جبر. لكن هل كل ما قاله مجاهد بن جبر يعتبر مأثورا؟ يعني الآن كل ما قال مجاهد بن جبر من التفسير أعتبره بالنسبة لي مأثور؟ نعم، لغة هو مأثور صح. طيب هل أنا ملزم به، لازم أستجيب لهذا القول؟ قد يكون قال برأيه. الجواب لا، لسنا ملزمين به. الوحيد اللي أنت ملزم به هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الصحابة ولم يختلفوا، أو إجماع التابعين ولم يختلفوا، هذا هو الملزم به، لأنهم كانوا هم يعني أهل اللسان وأهل التنزيل وشهدوا. لكن في الحقيقة أنه قد يكون هذا التفسير بالمأثور هو تفسير بالرأي، يعني يجتهد الصحابي ويفسر القرآن الكريم برأيه ونسميه نحن مأثور لأنه مروي عنه، وكذلك التابعي. فالتقسيم إلى تقسيم بالمأثور وتفسير بالرأي تقسيم غير دقيق، لكنه موجود في كتب التفسير. ويقصدون بالتفسير بالرأي هو أن تعمل علمك وعقلك في بيان المعنى، ليس مجرد أنك تعمل عقلك ويعني بدون ضوابط وبدون أصول، كلا سوف تأتي معنى الأصول، ما هو أي واحد يجي يقول والله تفسير الآية كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا قول خطير جدا جدا. انتبه وأنت تفسر القرآن الكريم الشيخ عبد الحميد، كن على حذر. وأنتم أيها الإخوة كونوا على حذر شديد عندما تسألون في تفسير القرآن، وتعلموا كلمة لا أدري. سئلت عن شيء في القرآن الكريم وأنت ما أنت متأكد منه 100%، قل لا أدري لا أدري. بالمناسبة كلمة لا أدري هذه كلمة مهمة، أنا أتمنى أن نخصص حلقة في حلقات الأكاديمية حتى نتعلم كيف نقول لا أدري. بعض الناس يغتر بنفسه ويظن أنه إذا أصبح يعني فلان ابن فلان ولا دكتور ولا أنه خلاص أصبح بكل شيء عليم. بالعكس، من أهم ما ينبغي أن نتعلمه أن نقول لا أدري للشيء الذي لا تعرفه، وخاصة في التفسير وفي الشريعة الإسلامية في الفتوى لا أدري. ذلك قيل لأحد الأئمة لا أدري هل هو الإمام مالك وغيره، جاءه سائل يسأله فقال لا أدري، وسأله سؤال آخر قال لا أدري، قال طيب على ماذا تأخذون عطايا السلطان؟ يعني الراتب اللي تأخذه وشو عليه إذا كنت تأخذ على لا أدري لا أدري؟ فقال أخذه حتى أقول لا أدري للشيء الذي لا أعرفه. الشيء الذي لا أعرفه أقول فيه لا أدري وأنا مرتاح. ولذلك جاء رجل من الأندلس إلى الإمام مالك يسأله عن أظن 40 أو 60 مسألة، فقال في 40 من 60 لا أدري، وقال وأجابه على 20. فقال له الرجل أنا آتيك الآن من الأندلس وبعدين يعني تعبت وسافرت وإلى آخره، وبعدين تقول لي لا أدري، ماذا أقول للناس في الأندلس الآن؟ قال قل لهم ذهبت إلى الإمام إلى مالك بن أنس وجدت أنه لا يدري، وش المشكلة؟ سبحان الله، الآن تذكر هذه القصة في مناقب الإمام مالك، يقولون ومن مناقبه أنه كان إذا سئل عن شيء لا يعرفه قال لا أدري. واحد ثاني يبغى يسوي نفسه أبو العريف وأنه يفهم، كان إذا سئل سؤالا وهو لا يعرفه لا يقول لا أعلم، يجاوب جواب من رأسه. ولذلك يقولون قال لهم يوما تلاميذه دعونا نختبر هذا الأستاذ، هذا ما يقول شيء لا أدري أعوذ بالله. فنحتوا كلمة ما لها معنى، أنت جبت حرف يا عبد الحميد وجنيد حرف وأنا حرف، شكلوا كلمة خنفشار كذا، كلمة ارتجلوها خنفشار، فقالوا يا أستاذ ما معنى الخنفشار؟ فهو طبعا على عادته قال الخنفشار هذا نبات ينبت في أرض اليمن، وإذا أكلته الغنم فإنها تدر اللبن. يا سلام، يعني يكذب ويتعالم ولا ولم يترك هذا، قال لم تسمعوا ما قال الشاعر؟ لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني كذب مركب. فأصبحوا يسمون أي حركة ما لها معنى ولا لها، قالوا هذه حركات خنفشارية. طيب هذا الشخص أراد أن يدفع عن نفسه الجهل فادعى ما لا يعلمه وتكلم بغير علم، فأصبح يعني عومل بنقيض قصده، كان يظن يريد أن يقال له عالم فأصبح يقال له متعالم وكاذب وجاهل. والمالك بن أنس رضي الله عنه وأمثاله من علماء الأمة الذين لا يتكلمون إلا بعلم، إذا سئل عن شيء يعلمه أجاب وقال والله أعلم، وإذا لم يجد جوابا قال الله أعلم لا أدري. واضح يا شباب؟ فنحن نقول العلماء رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يتكلمون في القرآن بعلم، إما أن يكون عندهم فيه علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة العلماء مثل ابن مسعود ومثل، أو كلام لغة، يعني هم أهل اللغة فيبينون معنى هذه الكلمة في لغتهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نجعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فأنت تفهم القرآن باللغة العربية. فمثلا لو جاء شخص وقال ما معنى ضيزة؟ قلنا جائرة ظالمة غير عادلة. طيب ما هو الدليل يا عبد الحميد؟ تقول والله الدليل يا شيخ أن العرب يستخدمون كلمة ضيزة بمعنى جائرة وظالمة وغير عادلة، كما هو في قول فلان وفي قول فلان وفي قول فلان من شعراء الجاهلية. صحيح، جميل. إذن أنت فسرت القرآن الكريم بعلم، بلغة، أما تجيب من رأسك كذا ما يمشي الحال. فإذن هو يعني عندما نقول تفسير بالمأثور نقصد تفسير عن الطبقات المتقدمة، الرسول، الصحابة، التابعين الذين تكلموا في القرآن الكريم بعلم رضي الله عنهم. التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بالرأي المحمود. كيف؟ يعني بعلم، كما فسرت كلمة ضيزة قبل قليل فسرتها باللغة. فنحن نقول التفسير بالمأثور هو ما أثر عن النبي أو الصحابة أو التابعين. التفسير بالرأي يمكن أن نقسمه إلى قسمين، التفسير بالرأي المحمود والرأي المذموم. الرأي المحمود هو تفسير القرآن الكريم بناء على أصول التفسير المعروفة، وستأتي معنا إن شاء الله. وأما التفسير بالرأي المذموم المنهي عنه شرعا، المحرم شرعا، فهو الكلام في تفسير القرآن بغير علم، وإنما بمجرد الرأي المجرد. هذا محرم ولا يجوز، وقد جعله الله أعظم من الشرك به. واضح يا شباب؟ إذن هذا ما يتعلق بالتفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. من حيث شوفوا، من حيث التعريف، التفسير بالمأثور ما أثر عن الصحابة والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم. التفسير بالرأي هو ما فسره المفسر من تلقاء نفسه بناء على العلم الذي تعلمه من أصول التفسير. حكم التفسير بالمأثور، طبعا ماذا نقول في حكمه؟ لكن حكم التفسير بالرأي يمكن أن نقول إذا كان بالرأي المحمود فهو جائز، وإذا كان بالرأي المذموم فهو محرم. المصادر: التفسير بالمأثور كما قلت الصحابة التابعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتب السنة وفي كتب التفسير بالمأثور، من أبرزها كتاب الإمام الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ومن أبرزها كتاب الشيخ ابن كثير رحمه الله تفسير القرآن العظيم، ومن أبرزها أيضا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، وغيرها من الكتب التي اعتنت بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير ابن أبي حاتم وغيرها. مصادر التفسير بالرأي كثيرة، مثل تفسير الإمام الطبري رحمه الله، فهو يجمع بين الرأي والأثر بشكل واضح وظاهر، مثل تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، مثل تفسير ابن كثير، ففيها أيضا اجتهاد وتفسير بالرأي كثير. المكانة: التفسير بالمأثور لا شك أنه له مكانة متقدمة، لأن الطبقات التي نقل عنها التفسير بالمأثور طبقات ملزمين نحن بالأخذ بتفسيراتهم إذا أجمعوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر آية فليس لغيره أن يعني قول مع قوله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما سأل سعيد بن المعلى أبي سعيد رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. ففسر السبع المثاني بأن الفاتحة، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله نفصل في هذه المسائل. انتهى وقت هذه الحلقة يا شباب، أشكركم كما أشكركم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.